وقدمها، بل بعض الكتاب المعاصرين من الشيعة قرأ الشعائر بهذه القراءة، أنها لا تعدو كونها عقدة ذنب. لذلك نحن أمام ظاهرة خطيرة، وهو تفسير الشعيرة الحسينية التي نعتقد نحن أنها هي قوام المذهب، أنها حالة نفسية انفعالية متوارثة جيلا بعد جيل. هنا تكمن خطورة تفعيل مثل هذه العلوم على بعض الممارسات الدينية. على كل حال، في المحور الثالث سنقف عند هذه القراءة. خب، نحن لا نقبل هذه القراءة، صحيح أو لا؟ ما هي نقاط الضعف والخلل في هذه القراءة التي اليوم نجدها حتى في أوساط عامة الناس موجودة؟ القضية مي تخصصية، لا، أجيب لك مثال. الآن لما في أيام عاشوراء الإعلام ينقل تلك المواكب وتلك المظاهر الحزينة، تسمعون من بعض المخالفين الشيعة يبكون. لماذا؟ لأنهم قتلوا الحسين. يلطمون لأنهم خذلوا الحسين. إنما يفعل الشيعة هذا تكفيرا عن ذنوبهم. موجودة هذه حتى في أوساط عامة الزين. احنا كيف نقدم قراءة نقدية لهذا التفسير وهذه القراءة؟ صلوا على محمد وآل محمد. الوقفة الأولى مع هذه القراءة، بل لعلها وقفة تشمل جل نظريات علم النفس الديني أو علم نفس الأديان. ما هي؟ وما هو الدليل على صدق هذا التفسير؟ هذه قضية مهمة. الآن أنت قدمت تفسير لظاهرة من الظواهر، صحيح أو لا؟ زين. ما الدليل على أن هذا التفسير هو الواقع، مطابق للواقع؟ لعل هناك تفسير آخر، ثاني، ثالث، رابع. ما الذي يجعل تفسيرك هو الواقعي وغيره ليس كذلك؟ هذه قضية في منطق البحث العلمي. كارل بوبر الفيلسوف المعروف كان عنده أطروحة مهمة، قال لا بد أن نضع حدا فاصلا بين العلم الحقيقي والعلم الزائف. كيف؟ الآن الطب علم أو ليس بعلم؟ علم أو لا؟ علم. زين، السحر علم أو ليس بعلم؟ أهله يقولون هو أيضا علم. ما الدليل على أن هذا الطب علم وهذا ليس بعلم؟ هذه يسموه علم زائف، علم حقيقي وعلم زائف. كارل بوبر وضع ضابطا، قال الضابط في التفريق بين العلم الحقيقي والعلم الزائف هو قابلية النظرية العلمية كيف؟ أنها تكون قابلة للدحض. أجيب لك مثال. مثلا واحد يقول أنا عندي نظرية علمية تخص حركة الأرض والشمس، زين، على سرعة نظريتي دليلها أن الشمس في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية ستكسف، يصير كسوف. هذه نظرية علمية أو لا؟ بحسب كارل بوبر هذه نظرية علمية. لماذا؟ يكفيك أن تقف في ذلك اليوم وتنظر في الشمس، فإن كسفت فهي نظرية صادقة، وإن لم تكسف كاذبة. قل هذه نظرية يصح أن يقال أنها علمية، لكن عندنا نظريات لا تقبل الدحض، لا يوجد فيها قابلية الدحض، مثل نظريات فرويد. ويقول نظريات فرويد هي نظريات ليست علمية. ليش؟ فرويد مثلا إذا جاء الأب وضحى بنفسه لأجل ابنه، يقول هذه غريزة الأبوة وهذا جزء، ويعطيك تفسير. زين جاء الأب وقتل ابنه، يعطيك تفسير أيضا. أي شيء في يحصل له تفسيره ضمن مدرسة فرويد. كارل بوبر يقول هذا ليس بعلم. لماذا؟ لأنه لا توجد قابلية الدحض. نفس الشيء الآن، من يفسر الشعائر الحسينية على أنها عقدة نقص أو عقدة ذنب أو عقدة أوديب أو عبر بما شئت، مدل على أن هذا الكلام مطابق للواقع، لا دليل على ذلك. لذلك هذا التفسير لا يعدو كونه مجرد ادعاء. وهذه نصيحة للشباب مهمة، استعمال الأدوات العلمية لا يجعل من الشيء صحيحا. يعني تغليف الشيء باسم العلم واسم البحث العلمي لا يجعل منه صائبا، قد يكون صائب لكن لا يجعل منه صائبا حتما. لذلك هذه ظاهرة موجودة، أي واحد إذا قلت له ثبت علميا يصدق مباشرة. لا، لا بد الإنسان يتثبت. مثل هالقضية، هذا التفسير الذي قدم للشعيرة الحسينية أصلا لا يوجد له أي شاهد تاريخي أو غير تاريخي يؤكد صدقه. إذن نحن أمام نظرية علمية أو ادعاء، مجرد ادعاء. هذا أولا. ثانيا، لو قبلنا بفكرة عقدة أوديب، المفروض التوارث توريث عقدة الذنب هل يكون أفقيا أو عموديا؟ عموديا، من الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد، طبعا عادة يتكاثر فيكون عمودي في شكل هرم. هذه بحسب النظرية الموجودة، الأب الأبناء الأحفاد وهكذا. المفترض أن قضية الشعائر الحسينية لو سلمنا بهذا التفسير هي بدأت مع من؟ مع حركة توابين، وهذه الحركة كانت أين؟ في العراق. المفروض أن توارث هذا الأمر يكون محصور في هذه الدائرة، دائرة حركة التوابين الموجودين أين؟ في العراق. زين تاريخيا هل حصل توارث من هذا النوع؟ الجواب لا. لماذا؟ الشواهد التاريخية تثبت أن حالة البكاء والحزن والجزع على الإمام الحسين عليه السلام لم تكن قضية محصورة في فئة من الناس، لم تكن حالة خاصة بمجموعة أو ثلة قليلة من الناس، لا، كانت قضية ذات اتساع ومنتشرة بصورة كبيرة. يعني لو فقط نظرنا إلى مسير السبايا، حالة استقبال السبايا والبكاء والجزع واللطم وأظهار الحزن كانت في كل الخارطة، خارطة المسير، يعني كل المناطق التي سار فيها الركب الحسيني هذه الحالة كانت موجودة. بل هذه الحالة كانت موجودة أين؟ في المدينة، مع وصول نبأ مقتل الإمام الحسين عليه السلام، سواء من ابن عباس أو من أم سلمة أو عندما رجع الركب. نفس الحالة، حالة الحزن التي نعيشها اليوم، الحالة الشعائرية موجودة، صحيح أو لا؟ بل نجد في تراث الآخرين ما يثبت وما يؤكد هذه القضية، رواية عن الإمام الحسين عليه السلام: من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا قطرة أسكنه الله الجنة. أنت الآن سمعت الرواية مباشرة، ستقول مصدرها ماذا؟ كامل زيارات. لا، هذا كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، لابن حنبل، تتحدث عن ثواب ماذا؟ البكاء على سيد الشهداء. إذن القضية لم تكن خاصة بهذه الفئة، لا، حالة الحزن والتفاعل مع القضية الحسينية منذ الأيام الأولى كانت حالة عامة في الوسط الإسلامي، ولو قبلنا تفسيرهم المفروض أن تكون خاصة فقط في الذين خذلوه والذين قتلوه، ويكفي هذا الأمر ليسقط النظرية. نأتي الآن للوقفة الثالثة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الثالث هو أن هذه الفكرة أو هذا التفسير أو هذه القراءة للشعائر الحسينية مبني على مقدمة تاريخية فاسدة، بل مقدمة عاطلة باطلة. ما هي المقدمة؟ هي أن الشيعة خذلوا الحسين عليه السلام، بل شاركوا في قتله. وهذه الاسطوانة سنويا نسمعها، أن الشيعة قتلوا الحسين، أن الشيعة خذلوا الحسين، وهكذا. هذه النظرية مبنية على هذه المقدمة التاريخية، بحيث لو أسقطنا هذه المقدمة التاريخية شو يصير بعد؟ لا يبقى لها أثر. زين، الآن تاريخيا ما هو الثابت؟ أولا إذا ترجع إلى كتب التاريخ لا تجد مصدرا تاريخيا واحدا ينسب قتل الإمام الحسين عليه السلام للشيعة، لا وجود لهذا الأمر. ارجع إلى المصادر الأولى للتاريخ واقرأ، هذه النسبة لا وجود لها. نعم، الموجود في كتب التاريخ، في بعض كتب التاريخ، نسبة خذلان الحسين وقتله لمن؟ لأهل الكوفة. وهنا يأتي السؤال المهم، هل أهل الكوفة كانوا شيعة؟ خب اليوم إذا قلنا العراق أو قلنا الكوفة يعني ماذا؟ مو شيعة فقط، مركز التشيع. هل الكوفة كانوا شيعة؟ الجواب لا، الكوفة كانت مدينة غير متجانسة، لا قوميا، من جهة أعراق فيها عرب وعجم وكرد، ولا دينيا، فيها مسلمين ومسيحيين ويهود وصابئة ومجوس زردشت، ولا مذهبيا. الكوفة كانت فيها كل المذاهب، كان فيها الشيعة، كان فيها العثمانيون، وكان فيها الحرورية، الخوارج، وكان غيرهم. والشيعة في ضمن هؤلاء كانوا أقلية وأكثرية، أقلية منذ زمن أمير المؤمنين عليه السلام. أعطيك شاهد فقط من حياة أمير المؤمنين، خطبة معروفة لأمير المؤمنين، قال: ولقد أمرت مناديا بأن ينادي في الناس في شهر رمضان أن لا يجتمع الناس إلا للمكتوبة، يعني لا يصلون جماعة إلا في الصلاة الواجبة. شنو يقصد الإمام؟ أي صلاة؟ فتنادى جندي وأهل عسكري وسنة. هذا الواقع، هذا في زمان أمير المؤمنين، في زمان أمير المؤمنين الشيعة كانوا أقلية. نعم، بعضهم يقاتل مع أمير المؤمنين للولاء القبلي، للمحبة العامة، للاعتقاد بأنه خليفة رابع، نعم، لكن شيعة بمعنى أنهم يعتقدون بإمامته وفرض طاعته كانوا أقلية. وهذه الأقلية تعرضت إلى إبادة ممنهجة. أنا أقرأ لك نص الآن بحيث تعرف ما الذي جرى. ابن أبي الحديد ينقل نصا عن الإمام الباقر عليه السلام عما جرى لشيعة أهل البيت عليهم السلام بعد الإمام المجتبى، يعني العشر سنوات قبل مقتل الإمام الحسين عليه السلام. شوف هذا النص يعني عجيب. قال: كان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن عليه السلام، فقتلت شيعتنا بكل بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة بالتهمة يعني. وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره، ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين. يعني لا يكفي أننا نتحدث عن أقلية، هذه الأقلية قبيل شهادة الحسين ما الذي جرى؟ أبيدت. طبعا هذا نص من جملة نصوص كثيرة وكثيرة جدا. زي الآن ما الذي جرى أيام المقتل؟ احنا عادة نبدأ المقتل من أحداث يوم عاشوراء. قد يسأل سائل، ودائما هذا السؤال نسأل، هذه الأقلية لماذا لم تتوجه إلى كربلاء لنصرة الحسين عليه السلام؟ هناك أحداث تاريخية البعض قد يغفل عنها. مثل ماذا؟ مثل الإجراءات التي اتخذها عبيد الله بن زياد عندما دخل إلى الكوفة. سجل عندك، عبيد الله بن زياد أول ما دخل الكوفة قام بإعداد قائمة بيانات بأسماء الشيعة وإصدار مذكرة تفتيش في حقهم. هذا من أول القرارات. شوف أقرأ لك النص من تاريخ الطبري. ثم نزل عبيد الله بن زياد من المنبر فأخذ العرفاء والناس أخذا شديدا، فقال: اكتبوا إلى الغرباء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين، ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب وأهل الخلاف والشقاق. يعني اعطوني قوائم بأسماء من؟ الجميع. لا تتركوا أحدا إلا وكتبتم اسمه. إلى أن يقول في نهاية الكلام: وأيما عريف، عريف يعني تعبيرنا اليوم عمدة، أو شنو له تعبير ثاني شنو هو؟ ايش تسموه عندكم؟ ها؟ اي. وأيما عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين، يعني من أعدائه، أمير المؤمنين يقصد من؟ يقصد يزيد، لم يرفعه إلينا صلب على باب داره. شوف التشديد. يعني في نفس اليوم جاءته قائمة بيانات بأسماء جميع الشيعة. فيما بعد، هذا الجواب الأول. الثاني: قام بنصب نقاط تفتيش في كل نقطة في الكوفة. لماذا؟ الآن هو عنده قائمة بأسماء المطلوبين، أعلن حظر تجول في الكوفة ويفتش عليه. شوف هذا النص، هذه رسالة من يزيد، قال: وإنه بلغني أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق، فضع المناظر والمسالح واحترس على الظن وخذ على التهمة. وبالفعل عندنا نصوص تاريخية أن كل طرق العراق، سواء التي كانت من الشام أو من الحجاز أو من المناطق الأخرى مثل البصرة، وضعت فيها نقاط تفتيش ولم يستطع أحد لا الدخول ولا الخروج. لذلك لم يستطع أحد من الكوفة أن يتوجه لنصرة الإمام الحسين عليه السلام. أكثر من هذا، قام بإغلاق كل الممرات. شوف نص يعني عجيب، ينقله صبت بن الجوزي، يقول: وجعل الرجل والرجلان والثلاثة من أهل الكوفة يتسللون لمعسكر الحسين. ليش يتسللون؟ مراقب المكان، يعني يا الله واحد ماذا يحب. فلذلك السؤال أنه أين كان الشيعة؟ كانوا أقلية أبيدت وحوصروا قبيل مقتل الإمام الحسين عليه السلام، ومن عزم منهم على النصرة إما قتل كمسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، أو وضع في السجن مثل من؟ المختار الثقفي. فإذا كل هذا التفسير مبني على مقدمة تاريخية مثل ما قلنا باطلة عاطلة. لا، الشيعة أصلا لم يكن بمقدورهم نصرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير ونختم به، صاحب هذه القراءة قرأ حركة الحسين عليه السلام التي كانت قبل 1400 سنة، قرأها في إطار مذهبي ضيق. يعني هو كأنه بنظره الحسين شيعي وثورة الحسين شيعية، والمعنيون بنصرة الحسين هم فقط من؟ الشيعة. لذلك فيما بعد هم فقط الذين ندموا والبقية لم يندموا، مع أن هذا غير صحيح. حركة الحسين عليه السلام لم تكن حركة مذهبية، كانت حركة أوسع حتى دينية، ليست دينية بالمعنى الأخص. لا، الإمام الحسين رفع راية تستوعب الكل، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا الإطار، إطار الإصلاح الاجتماعي، إطار إصلاح الوضع العام للمسلمين. ولذلك انضم للحسين عليه السلام من لم يكن على طريقته، انضم له من؟ الحر بن يزيد الرياحي، وهذا الرجل كان عثمانيا بلا خلاف. انضم إليه وهب الكلب الذي كان نصرانيا. قضية الحسين لم تكن مذهبية لكي تفسر بهذا التفسير. وإلى اليوم ترى، إلى اليوم قضية الحسين ليست قضية مذهبية، إحياء قضية الحسين ليست حكرا وحصرا لنا. قضية الحسين أوسع بكثير، هي قضية إنسانية، لأن مولانا سيد الشهداء سلام الله عليه رفع القيم والمبادئ التي كل البشر اليوم ينادون بها. لذلك اليوم ترى الجميع يتفاعل مع أيام الحسين عليه السلام، صحيح أو لا؟ في السابق كنا نسمع بهذا الأمر سماعا، اليوم نراه عيانا، نرى في شاشات التلفاز كيف أناس من أصقاع الأرض، من مشارق غاربها، من أديان، من النحل الأخرى، يتوجهون إلى كربلاء ويشاركون المؤمنين في إحياء ذكرى الحسين عليه السلام، بل يتفاعلون وتنهمر دموعهم لقضية الحسين. هذا دليل أن القضية ليست مذهبية، لا، الجميع، كل أحرار العالم يتفاعلون مع سيد الشهداء. لسان حال الجميع تبكيك عيني لا لأجل مثوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا لسان حالنا هذه الليلة جميعا، ها، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي، يا ابن البتول الزاكي، خاطب خاطب الحسين، توجه إلى كربلاء، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكيا، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. ها أيام الدموع البكاء، أيام تلك الصرخة التي تدوي في السماء، رحم الله من نادى وحسينا.
فاطم لو خلت الحسين مجدلا قد مات عطشانا بشراط فراته إذا للطمت الخد فاطم عنده. إلهنا يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني، فرج عنا يا الله، اقض حوائج المحتاجين، اشف المرضى سيم المنظورين، ونوصونا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج جميعا، اللهم كن لوليك.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ أحمد سلمان.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطه، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. هل تكرر السعودية تجربة قطر المريرة مع لبنان؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرتاحي بتبلور جبهة قوية من المؤيدين والمعارضين بسبب عبارته التاريخية بشأن العدوان على اليمن، والتي أطلقها قبل توليه منصبه كوزير للإعلام في حكومة نجيب ميقاتي، ووصفها بأنها حرب عبثية. فهناك دول تسير في الفلك السعودي ارتعدت فرائصها، وسرعان ما أعربت عن شجبها للتصريح وتماشت مع الخطوة السعودية باستدعاء سفرائها من لبنان وطردها لسفراء لبنان لديها كالإمارات والكويت وغيرهما، وطبعا البحرين، أسوة بما قامت به السعودية بطرد السفير اللبناني واستدعاء سفير الرياض لدى بيروت. قرداحي الذي يعرف بالإعلامي المؤيد لصوت الحق ومن المؤيدين للمقاومة في لبنان ومن أشد المعارضين للتطبيع والعدوان على اليمن والمنادي باستقلالية لبنان وضرورة كبح جماح الكيان الصهيوني، أكد بأنه لن يتراجع عن موقفه ولن يستقيل رغم كافة الدعوات التي انطلقت من داخل لبنان من رؤساء وزراء سابقين معروفين بولائهم الرياض للرياض التي يتلقون منها الأتاوات. المراقبون يرون أن استغلال تصريحات قرداحي التي أثيرت على الملأ خلال وزارته إعلاميا ودعائيا ضد لبنان والحكومة والشعب يؤكد أن الخطوة معلومة أبعادها والأهداف المتوخاة منها، ولا يمكن تفسيرها بمعزل عن الرؤية السعودية للبنان وسياسات الرياض المتغطرسة تجاه بيروت التي شهدت تشكيل الحكومة اللبنانية بعد 9 أشهر وواصلها لبنان من دون حكومة، وأوقدت شعلة الأمل بأن يرى لبنان مستقبلا مستقرا أمامه، وأن هذه الأعذار السعودية المساقة عقب إخفاقها في مصادرة لبنان جاءت خير دليل على تكميل الرياض لزعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، وجاءت أيضا في سياق السيناريو الذي انتهجته السعودية للبنان منذ 2 والذي أخفقت به بالطبع. واقع الجدل الأخير في لبنان يتركز فقط على الرؤية السعودية السلطوية تجاه لبنان، وهي رؤية ظهرت بشكل خاص في قضية تحفظ السعودية على رئيس الوزراء اللبناني الشرعي سعد الحريري في الرياض، وظهرت مرة أخرى في قضية تصريحات وزير الخارجية اللبناني الأسبق شرب الوهبة حول دعم بعض دول الخليج الفارسي العربية لزمرة داعش، وهذه المرة تجلت مرة أخرى في قضية قرداحي في السعودية. وفضلا عن استدعاء سفيرها في بيروت، عمدت وفي إجراء غير إنساني إلى تمديد حظرها للواردات من لبنان، وبالضبط في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون. واللافت أنه في الوقت الذي يرى فيه بعض السياسيين اللبنانيين السابقين وبعض المسؤولين اللبنانيين استقالة قرداحي كوسيلة للخروج من الأزمة من السعودية ودول عربية أخرى، ففي المقابل تنوي العديد من الفصائل اللبنانية ودعما للسيادة اللبنانية سحب نوابها من البرلمان إن أدت الضغوط إلى استقالة قرداحي. ورغم أن هناك متسعا من الوقت للنظر في مستقبل لبنان، وأن أي طرف سيتراجع في القضية أو سوف يضطر إلى التراجع، لكن الحقيقة أن تجربة 3.5 سنوات من الضغوط والعقوبات من قبل الإمارات والبحرين ومصر تحت قيادة وتنفيذ السعودية على قطر لم تجد أي نفع، واضطرت هذه الدول الأربع إلى التخلي عن شروطها المزعومة 13 والتدخل في وأن تدخل في منافسات لكسب ود دولة قطر الصغيرة لكي تحسن علاقاتها معهم. ما هي الآثار السلبية للحملة الشرسة على وزير الإعلام اللبناني قرداحي؟ لماذا طرحت السعودية هذا الموضوع في الفترة التي تسجل فيه إخفاقات كبيرة في جبهة اليمن؟ ما ماذا يعني دعم حزب الله لقرداحي ورفض استقالته؟ هل تكرر السعودية تجربة قطر المريرة؟ مع لبنان محور حديثنا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة. هل تكرر السعودية تجربة قطر المريرة؟ مع لبنان محور حديثنا في هذا اللقاء، وسيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أيضا سنقرأ مساهماتكم ومشاركاتكم، وأيضا نستمع إلى ما وصلنا منها بأصواتكم عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أحبائي. مسألة السعودية في وضعها، هي لا غرابة منها أن تفعل هذه الأفعال أو أن تعمل هذه الأمور الشنيعة التي حصلت في البلدان العربية أو البلدان الإسلامية. لطالما أفسدت السعودية دولة باكستان في ذلك الوقت وحتى هذا الوقت، تدخلت وآذت الشعب الباكستاني، تدخلت في أفغانستان وآذت الشعب الأفغاني، تدخلت في جزر القمر وآذت شعوب هذه المنطقة، تدخلت في كل شيء، ما إن تدخلت في لبنان حتى أصبحت لبنان لقمة مستساغة للعملاء ولأذناب العملاء وأذناب الاستعمار ولكل من هب ودب من الذين قد خدموا أمريكا وإسرائيل بكل ما للكلمة من معنى. السعودية كانت ولا زالت العون والظهر الساند لكل عميل يريد أن يخرب بلاده بكل الأمور، وها هي اليوم تصرف كل ما عندها من مدخرات أو من يعني مقدرات، أو ولا تبخل بأي جهد في سبيل ضرب محور المقاومة، وإن شاء الله لن يتم لها ذلك، ولكن لها أحلام، وهذا الحلم يعني يراودها بين فترة وأخرى، هي أن تؤذي لبنان وأن تدمر لبنان، وذلك غيظا لها من حزب الله، غيظا من يعني وكرها لجهاد حزب الله ضد إسرائيل. ولأن السعودية تحارب مكان إسرائيل بالوكالة، سخرت منابرها الإعلامية الرخيصة كقناة العربية وقناة العربية حدث، وخصوصا من المذيعات الرخيصات الغريبات التافهات في كلامهن ولغتهن عندما يتناولن الأمر باستهزاء، وهذا ما رأيناه في أزمة التي حصلت على وزير الإعلام جورج قرداحي بسبب تصريحاته الطيبة ذات المبادئ العظيمة الشريفة التي وافقت محور المقاومة مع كل شيء، وافقت ضمير كل شريف كلمات جورج قرداحي. نرى أن منابر السعودية الإعلامية تناولت جورج قرداحي بكل سوء بكل ما للكلمة من معنى، ولكن ليس لشخص جورج قرداحي، وإنما لشخص محور المقاومة الذي تمثل في العديد من الشرفاء من بينهم جورج قرداحي وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله. هذه هي السعودية. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ السيد ياسر الحسيني من العراق. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مما لا شك فيه أن سياسة السعودية التي يديرها بن سلمان سياسة هوجاء تتخبط ولا تدري كيف تتعامل مع الأحداث من حولها. لقد فشلت سياسة السعودية مع قطر وذابت كل الشروط التي وضعتها لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وانتصرت قطر. ولشدة غباء النظام السعودي فإنها تكرر نفس الأخطاء مع دولة لبنان الشقيقة، وسوف تنتصر لبنان لا محالة، ويبقى الفشل السعودي في محله كما كان فشلا بعد فشل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ أبو مختار الأزدي من اليمن يقول: كل ما تسمعونه من ضجيج الأيام المقبلة يكون منتهيا، لا داعي للاستقالة أو الإقالة أو حتى إلى كل هذه المظاهر التي تحصل على أكثر من صعيد، الأمر انتهى. وللأسف هناك أطراف داخلية لبنانية وعربية ورطت قيادات مجلس التعاون الخليجي بأزمة كبيرة مع المجتمع الدولي، فأوروبا وأمريكا وبريطانيا مصدومين من الإجراءات التي اتخذتها بعض دول مجلس التعاون تجاه لبنان، وما حصل يعتبر خروج عن الأعراف الدولية المعمول بها بين الدول. وأعتقد أنه سيكون مواقف دولية تجب ما حصل في لبنان. نعم، الأخ منصر القارمة يقول: طبعا هناك فرق كبير بين النظام القطري ودولة لبنان وشعب لبنان طبعا، ويوجد في لبنان المقاومة اللبنانية، ولن تستطيع مملكة آل سعود أن تمارس على لبنان ما قد مارسته على النظام القطري. وبرغم أن تجربة السعودية مع قطر كانت مريرة، فإن تجربتها لبنان مع لبنان ستكون أكثر مرارة. شكرا للأخ منصر القارمة. الأخت فاطمة الزهراء من العراق أيضا بعثت لنا بمشاركة:
منذ أن جاء الإنجليز بآل سعود والوهابية وإلى الآن الأمة العربية والإسلامية ممزقة تعاني من ويلات هذه العائلة الفاسدة الظالمة الهمج في الحجاز. وقد عملت هذه العائلة القذرة على تنفيذ كل مخططات العدو الأمريكي الإسرائيلي البريطاني الخبيث. نحن في العراق نقول لآل سعود: أنتم مهزومون في الساحة، زوال حكمكم لا محالة.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. وهذه مساهمة أيضا من الأخ أبو عمار البهبهاني من إيران من قم المقدسة:
سيف عيسى على اليهود براح، من شجاع مفوه قرداح، هو أمضى من الرصاص بنار فوق آل النحوس أهل النباح، نصر الحق ضد باغ وجان، قال قولا مداويا للجراح. هديتي هذه الأبيات إلى وزير الأعلام اللبناني الأستاذ جورج قرداحي.
شكرا للأخ أبو عمار من إيران على هذه المشاركة. أيضا هناك مساهمة من الأخ الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة فيما يتعلق بموضوعنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نعم طيب فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و 2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ونرحب في لقائنا هذا بالدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور ناجي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيدي العزيز، أهلا وسهلا سيدي.
حياكم الله دكتور ناجي. الهجمة الشرسة على وزير الإعلام اللبناني تركت آثار سلبية على العدوان، لأنه بنحو أو بآخر أبرز إلى العلن تصريح الوزير قرداحي بأن الحرب على اليمن عبثية، أي أن العدوان فضح نفسه بشكل غير مباشر. ماذا تقولون بهذا الشأن؟
سيدي، هناك نقطتان أساسيتان يجب التحدث عنهما قبل التكلم فيما حصل بالنسبة للموقف السعودي من تصريح وزير الإعلام اللبناني أو من الحكومة اللبنانية أو من الشعب اللبناني.
نعم.
في الحقيقة يا سيدي، يوجد يعني يقال في لبنان ويشاع بأن إيران تسيطر على لبنان. وكما يعلم الجميع أن لإيران الكثير من الحلفاء في لبنان، مع أن إيران لا تسيطر على لبنان، ولكن إيران رغم أنها يوجد في لبنان العشرات من بعض السياسيين أو الوزراء الذين يهاجمونها، لم نسمع يوما بأن الجمهورية الإسلامية في إيران طلبت إقالة وزير، مع أنها يوجد أكثر من نصف الشعب اللبناني الذي يعشق إيران وينتمي فكريا وثقافيا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، ومع هذا تتحمل إيران كل هذه الهجمات الغير مبررة وغير منطقية، مع أن الجمهورية الإسلامية في إيران دائما صاحبة الكف الأبيض في لبنان، وقدمت المال وقدمت السلاح لأجل التحرير وقدمت أيضا الوقود مؤخرا واستعدت لتقديم الكهرباء، ومع هذا لم نسمع يوما بأن الجمهورية الإسلامية أو حتى حلفائها وضعوا فيتو على أي وزير. أما أيضا هناك الجمهورية الفرنسية التي تعرض رئيسها إلى صفعة من قبل بعض السياسة اللبنانية، لم يجرؤ على صلح مقاطعة لبنان. الحقيقة ما قامت فيه المملكة العربية السعودية اتجاه لبنان ليس له مبرر على المستوى، إن كان مستوى الأعراف والتقاليد والسياسات المتبعة دوليا أو التي تعتمدها الأمم المتحدة. لذلك علينا أن نتوقف لحظة لنتساءل لماذا هذا الهجوم الكبير من المملكة العربية السعودية على تصريح وزير لا أساسا لم يكن في منصبه الوزاري عندما تكلم عن عبثية الحرب. وهناك أيضا أمين عام الأمم المتحدة تكلم أكثر من مرة عن عبثية الحرب، وأيضا الرئيس بايدن تكلم أكثر من مرة عندما كان ترامب هو الذي يشرف شخصيا على الحرب، قال أن حرب عبثية تشرف عليها الإدارة الأمريكية إدارة ترامب، وأيضا عندما أصبح رئيس تكلم أنه يجب وقف الحرب العبثية في اليمن. لذلك هناك نقطتان أساسيتان لا أحد يعلم أسبابهما، لماذا هذا الحقد والضغينة على الشعب اللبناني برمته، ليس فقط المحور الذي أو حلفاء الجمهورية الإسلامية في إيران أو حلف المقاومة، لكن ما يدور بذهني الآن والذي استطعت بمكان ما أن أستنبطه وأن أستنتجه بأنه عندما بدأ التطبيع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي كانت أحد الشروط الأولى للكيان الغاصب الإسرائيلي هي شراء المنتجات الزراعية التي تنتجها الأراضي الفلسطينية المحتلة التي ينتجها الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة. وقد أنشأت الإمارات ما يعرف بالمعرض لتلك المنتجات. لذلك أول شرط قامت به السعودية والإمارات والبحرين بعد طرد السفير هو وقف استيراد المنتجات. لذلك ما حصل في لبنان هو حصل عن تصميم وتصور مسبق، وبالأحرى كانت السعودية أو الإمارات والبحرين للأسف يبحثان عن أي نقطة لكي يقدم فيها على الشعب اللبناني ومن خلفه محاولة جر حزب الله إلى الصراع علّه بمكان ما تخبئ الهزيمة التي وقعت فيها باليمن أمام أنصار الله والجيش والجنشاء.
طيب، فيما يتعلق ب يعني طرح السعودية موضوع تصريحات قرداحي أيضا يعني يتزامن مع إخفاقات كبيرة تواجه السعودية وقواتها، القوات المتحالفة معها ومرتزقتها في اليمن أيضا. ربما هناك من يعتقد بأن ربما من الأهداف أيضا التغطية على هذه الهزائم والخسائر.
بالتأكيد يا سيدي، لم يعد أحد في العالم لا يوجد أحد في العالم إلا ويعلم بأن السعودية والإمارات وهذا التحالف سقط في اليمن. لا أحد في العالم إلا ويعلم بأن حتى الآلات العسكرية والغطرسة الأمريكية سقطت في اليمن. اليمن مقبرة الغزاة يا سيدي، هذا ما أكدته الأحداث إلى 7 سنوات. ومن هنا لم نعد نريد أن نتكلم عن الانتصار اليمن الذي أصبح واقعا وواضحا وهو في خواتيمه لإعلان الانتصار الكامل، وأصبحنا أمام مشهد مغاير في شبه الجزيرة العربية، خاصة بعد أن عارض القضية الفلسطينية لكي تصبح أولوية من خلال الشارع اليمني الذي يتظاهر بالملايين تضامنا مع القضية الفلسطينية، وهذه السابقة في شبه الجزيرة العربية منذ 100 عام تقريبا. وأيضا هناك الموقف اليمني المشرف بانضمامه إلى محور المقاومة والذي يعتبر نفسه رأس حربة في أي حرب قادمة مع الكيان الغاصب مع العدو الإسرائيلي وعملائه وأذنابه. كل هذا المشهد السياسي سيدي أصبح مكملا ومتمما وظاهرا للعيال، ولكن للأسف نحن بمكان ما نتأسف أن يصل الصناع السياسي في العالم العربي إلى هذا المستوى. هناك حتى هناك انتقاد وجهته الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية عندما قالت يجب على المملكة العربية السعودية أن تستمر في نقاشها وحوارها مع الحكومة اللبنانية. هناك حالة امتعاض في مجلس الأمن من هذا التصرف الذي يسيء إلى الحركة الدبلوماسية العالمية والمعتمدة. نحن شاهدنا إيران رغم ما تعرضت له من حروب واعتداءات ورغم الحصار، بقيت إيران تحافظ على رباط جأشها، بقيت إيران تلجأ إلى الأساليب المعترف بها دوليا. إيران لم تخرج يوما عن القواعد التي أقرتها الأمم المتحدة. لذلك هناك فرق كبير ما بين صناعة السياسة العالمية وأيضا بين دولة للأسف مثل المملكة العربية السعودية التي وصلت إلى مكان أن تفرض أو تقطع العلاقات مع شعب تسميهم الأشقاء اللبنانيين أو تسميهم الأصدقاء اللبنانيين. لذلك حتى لو حاولت أن تغطي على هزائمها في اليمن ولكنها أوقعت نفسها بهزيمة دبلوماسية ينظر إليها العالم على أنها غير مؤهلة، بأن المملكة العربية السعودية دبلوماسيا غير مؤهلة لكي تمارس دورها على مستوى الإقليمي. لذلك هذه المشكلة الكبرى التي يجب أن نضعها اليوم بعيدا عن ما يحدث في لبنان، حتى قضية بأنه يوجد في السعودية بعض العمالة اللبنانية. يا سيدة، العمالة اللبنانية التي تعمل في السعودية هي دخلت إلى هذه المملكة بشروط العمالة، إن كان على مستوى التطبيقي والنظري والعلمي والأكاديمي والطبي إلى ما هنالك. لذلك حتى هذا لا يجوز أن يكون من نية من المملكة العربية السعودية. وأيضا عندما تقدم المملكة العربية السعودية بهذه الظروف الصعبة والقاسية بعد أن ضاعت الودائع الشعب اللبناني وبعد أن وصلنا إلى حالة الانهيار الكامل للاقتصاد اللبناني، وأن تزيد من هذه الأزمة أزمات، فهو بالحقيقة يعتبر إعلان حرب على الشعب اللبناني. بعيدا عن التصريح يا سيدي، أقصد أنه على أن الموضوع التصريح لم يكن إلا مدخل لإشعال أزمة، ولكن هذه الأزمة لن تستطيع أن تغطي على الهزائم التي وصلت إليها أو التي حصلت عليها السعودية في اليمن، ولكنها أضافت إليها هزائم تتعلق بتمثيلها الدبلوماسي وأيضا بتصرفاتها السياسية على مستوى شرعات الأمم المتحدة.
طيب، يعني برأيكم فيما يتعلق بموقف حزب الله الذي أعلن بأنه لن يترك الوزير قرداحي لوحده ويرفض استقالته، إلى أين ستأخذ هذه المواقف برأيكم بهذه يعني الأزمة، ربما نستطيع أن نسميها المفتعلة، مستقبل الوزير قرداحي، الحكومة اللبنانية، برأيكم يعني ما الذي يمكن أن نقرأه في الأفق؟
يا سيدي، في الحقيقة يعني أستطيع أن أضيف إليك خبرا سارا، انه من وللاسف نحن كنا نتمنى ان يكون كل الشعب اللبناني مع المقاومه، ولكن هناك كما تعلم هناك انقسام كان رزي. في الحقيقه ان المره الاولى التي تشعر بها ان جميع الاطياف كانت تؤيد المقاومه بموقفها المعلن وتضامنا مع الوزير قرداحي، وقد شعر اللبنانيين بمكان ما بان ما قامت به السعوديه هو انتقاص من سيادتها. فلا يجوز أن تطالب السعودية بأن يطرد وزير أو يقال وزير بسبب تصريح. وأيضا كما قلنا سابقا، هي سابقا في العالم تحدث عن بأن تطلب دولة من دولة أخرى أن تطيل وزير بسبب تصريح أو بسبب موقف، وهذا الأمر مرفوض كليا. لذلك موقف حزب الله وبيان حزب الله تجاه وزير قرداحي لا يعني وجد آذانا صاغية ووجد محبة كبيرة عند المسيحيين والمسلمين، لا أتكلم تأثير ولكن أوصف الواقع، وجد آذانا صاغية وشعروا جميع بأن هجمة السعودية غير مبررة. وهناك أحد الآباء قال لي بأنه لا يستحق من أطلق رصاصة طائشة أو أصاب برصاصة طائشة مكان ما أن يقصف بالصواريخ والطائرات ما قامت به السعودية، وأكبر بكثير مما قام به الوزير قرداحي وهو لم يكن في منصبه. بمعنى أوضح بأن الشعب اللبناني شعر بأنه مستهدف بدون مبرر. ولذلك أقول بأن ما قامت به السعودية كان له ارتدادات عكسية في لبنان وفي العالم وحتى في على ضمن الداخل السعودي، لأنه بمكان ما يحرض الشعب السعودي على الشعب اللبناني، وأيضا في المقابل هناك حزن عند الشعب اللبناني بأن يصل إلى هذا التقاطع مع الشعب السعودي. من هذا المنطلق ما يجري اليوم هو، يعني نضيف كلمة أخرى، هي دبلوماسية عبثية تواكب عبثية الحرب التي تشن على اليمن يا سيد العزيز.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أحبتنا الكرام، كان بودنا أن يكون لدينا المزيد من الوقت لنستمع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، لكن للأسف وقت البرنامج شارف على الانتهاء. فقط لأن أشكر كل من بادر إلينا عبر الواتساب وشارك وأرسل بمساهمته لنا، إن شاء الله في لقاءات مقبلة نستمع إلى أصواتكم ونقرأ رسائلكم في هذا الموضوع ومواضيع أخرى تطرح عبر هذا الأثير. أشكر أيضا الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وحديثه حول هذه الهجمة الشرسة التي تشن ضد لبنان والمقاومة ووزير الإعلام اللبناني الأستاذ جورج قرداحي لمجرد دفاعه عن المقاومة ومواقفه المعروفة ووصفه للحرب في اليمن بالعبثية، وهو الصف ليس بجديد، حتى الإدارة الأمريكية وصفت هذه الحرب بالعبثية، لكن على كل هذه هي السياسة ومفاعيلها. على كل أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، في حياتي عمر شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي، بحياتي وما ضل عمر شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي، ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء،
العمر في درب الشقاء.